بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى الهداة المهديين من آله الطيبين الطاهرين. قبل أن نشرع في بعض الصور المنتخبة في تفسيرها، لابد في ابتداء الكلام أن نقدم مجموعة من المقدمات التي لها مسيس حاجة في تفسير القرآن الكريم، إذ لا يمكن لنا أن ندخل في البحث التفسيري من دون إقامة وحسم مجموعة من الضوابط والمقدمات التي نحتاج إليها في فهم القرآن الكريم. لابد في ابتداء الكلام أن نقدم مجموعة من المقدمات التي لها مسيس حاجة في تفسير القرآن الكريم، إذ لا يمكن لنا أن ندخل في البحث التفسيري من دون إقامة وحسم مجموعة من الضوابط والمقدمات التي نحتاج إليها في فهم القرآن الكريم. المقدمة الثالثة في مرتبة علم التفسير من ناحية الممارسة وقبل مرحلة التدوين، لما عرفنا من أن ممارسة العلم بالمعنى الحدثي تكون متقدمة على مرحلة التقنين والتدوين. هذا العلم معاصر لنزول الآيات القرآنية، وقد عرفنا أن من أهم وظائف النبوة هي بيان وتفسير القرآن الكريم، والصحابة كانوا يرجعون إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فيما أشكل عليهم من الآيات، وفي مجالات متعددة، والروايات في ذلك فوق حد الإحصاء، لكن سوف يأتي معنا إن شاء الله في واحدة من المقدمات الحديث أنه أصلا هل يوجد روايات تفسيرية أو لا يوجد. هذه مقدمة في غاية الأهمية، سوف نتكلم عنها بشكل مفصل. بعض العلماء ينكرون وجود ما يسمى بروايات تفسيرية أصلا، هذا سوف يأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله عندما نتكلم عن نظرية الجري والتطبيق. فهذا العلم بمعناه الحدثي بمعنى الممارسة كان معاصرا لنزول الآيات القرآنية. ثم عندما ابتعدنا عن عصر المفسر الأول وما طرأ من أحداث على الأمة الإسلامية ترتبط ارتباطا وثيقا بالبعد السياسي للإمامة والخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ودخل في مرحلة تدوين الأحاديث الغث والسمين من جهة، ومحدودية الاستفسارات القرآنية من جهة أخرى، تماما كما حدث في الفقه، لضيق الحاجة آنذاك. وتولدت أسئلة جديدة في القرآن الكريم، ربما نشأ الكثير منا من هذا التمازج الحضاري في الأمة الإسلامية مع الحضارات المختلفة، فبدأت الأسئلة تكثر وتكثر حول الآيات القرآنية. عندئذ احتاجوا إلى عملية التدوين، ولا نريد أن ندخل أول من دون وكيفية التدوين، لا أراه فيه مسيس حاجة فيما نقصده من هذه الدروس. عندئذ بدأوا في عملية البحث عما يسمى عندهم بمدد التفسير، أي ما يتخذه المفسر مددا وعونا له في عملية التفسير. مع قطع النظر عن الإطنابات والتطويلات التي قد تكون مهمة، لست في مقام الاعتراض، قد تكون مهمة وفي محلها، مع قطع النظر عن تلك الإطنابات التي مارسها الفخر الرازي في مفاتيح الغيب والعلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في بحوثه القرآنية، ما يحتاج إليه المفسر بحيث يكون التفسير متأخرا رتبة عنه، لا في مقام التدوين ولا في الأشرفية، وإنما في مقام عون المفسر، لذا سميت بمدد المفسر. هي العلوم التالية: الأول علوم العربية بما يشمل علم متن اللغة، بما يشمل النحو والصرف، وبما يشمل البلاغة. وأكثر علوم العربية حاجة في عملية التفسير هي علم البيان والمعاني. ولذا نلاحظ أن القدماء أطلقوا على علم البيان والمعاني علم دلائل الإعجاز، والجرجاني سمى كتابه بدلائل الإعجاز، لأن معجزة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هي القرآن، مع قطع النظر عن كيفية تفسير هذا الإعجاز، لكن المشهور أن الإعجاز الأصلي الذي به تحدى العرب هو الإعجاز البياني والبلاغي. قد يكون هناك جوانب أخرى للإعجاز، لكن أولا وبالذات هو هذا. فوضع اليد على النكات الإعجازية بالدرجة الأولى تتوقف على علم البلاغة. وفهم تلك المداليل المتناسبة مع مقتضيات الأحوال بما يرتبط بشأن النزول يتوقف بالدرجة الأولى على علوم البلاغة. فإذا ككل نحتاج إلى علوم اللغة، وأهمها هو علم البلاغة. في أمور عجائب يعني في هذه الأمور يستطيع، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يقولون في علم البلاغة أن الاستعارة التصريحية أبلغ من الاستعارة التجريدية. الباري سبحانه وتعالى لنكتة بلاغية عدل عن التصريح إلى التجريد، فلا يمكن أن يفهم ذلك إلا عبر علم البلاغة الذي بالدرجة الأولى لا يلزم دور. بالدرجة الأولى نرى أن علوم اللغة منبعها الأساس ما هو؟ هو القرآن الكريم. ومع ذلك فهم القرآن بحاجة إلى تلك القواعد اللغوية بما يشمل علم البلاغة. من جملة مدد تفسير القرآن الكريم أيضا علم أصول الفقه. كما تعرفون إذا كان علم المنطق هو خادم العلوم، فعلم أصول الفقه بأجمعه خصوصا، يعني هذا التخصيص أزيد، خصوصا ما يرتبط بمباحث الألفاظ هو علم أو هو خادم لكل خطاب، ولا يختص ذلك بآيات الأحكام. فإن استنباط المقصود من الآية القرآنية مع قطع النظر عن مجال هذه الآية وأنها في الفقه أم في المعارف أم في غيرهما بحاجة إلى إعمال الكثير من القواعد الأصولية، بل في استنباط، هو الشيء الذي أعلى من الفقه، بل في استنباط المعارف الدينية من القرآن الكريم كمنظومة فكرية، مش كتجزئة، كمنظومة فكرية، كاستنباط المنظومة الاقتصادية أو المنظومة في الأحوال الشخصية التي مملوءة منها سورة البقرة وسورة النساء، أيضا يتوقف على علم الأصول. وهذا ما سوف يظهر لنا عمليا عندما نشرع في عملية التفسير. لا يعني شوف هذا ما يسمى بالتفسير التجزئي والموضوعي. في ضمن التفسير التجزئي يوجد تفسير موضوعي، ويستحيل أن يوجد تفسير تجزئي يعتمد على تفسير القرآن بالقرآن ولا يكون موضوعيا، لكن غايته أن كان الانطلاق من السياق الترتيبي لآيات القرآن الكريم بحسب ما هي موجودة بين الدفتين لا بحسب نزولها، لأن الموجود بين الدفتين غير ما الترتيب النزولي والزماني. ولذا نلاحظ في بعض الصور يوجد فيها مكي ويوجد فيها مدني. من جملة الأمور التي يحتاج إليها المفسر وله بها مسيس حاجة ليس مجرد تلقي علوم اللغة العربية، بل الوصول إلى مرحلة صيرورة الذوق العربي عنده ملكة. قد أعرف الفاعل من المفعول، وأعرف قواعد الصرف وقواعد البلاغة، لكن لابد من ممارسة بالقراءة والتتبع للعرف السائد عند نزول القرآن الكريم، لأن الأمور تعرف وعظمة القرآن تعرف في المقارنة، كما كالبحث الموجود في قوله تبارك وتعالى: ولكم في الحياة قصاص يا أولي الألباب، وبين تلك المقولة المشهورة عند العرب: القتل أنفى للقتل. حتى نعرف بماذا امتاز القرآن الكريم عن تلك التعابير التي كانت سائدة في ذلك الزمن. فإذا نحتاج إلى الذوق الحاصل من الممارسة. من جملة الأمور التي طبعا من جملة الأمور التي يحتاج إليها المفسر الاطلاع على المكي والمدني وخصائص كل واحد من المكي والمدني، ومن جملة الأمور معرفة شأن النزول وأسباب النزول، لأنها تشتمل على قرائن ظرفية تسلط الضوء على الفهم الكامل للآية التي يكون المفسر بصدد البحث عنها. اليوم كبث تجريبي نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.